واحد كورنثوس 10:33. فهكذا أنا أيضاً، وهنا بولس يتكلم، فهكذا أنا أيضاً أسعى. أسعى تعني أجاهد وأحاول بجد لإرضاء الجميع، أتفاعل مع آرائي ورغباتي واهتماماتي الآخرين، وأتكيف مع الجميع في كل شيء، ولا أهتم أو أعتني بمصلحتي الخاصة أو ربحي الخاص، بل بمصلحة الكثيرين لكي يخلصوا. قال بولس: أنا أعمل بجد لئلا أكون متمحوراً حول نفسي، أنانياً ومهتماً بذاتي، ظناً أن كل شيء يجب أن يسير كما أريد. إن كان لدى أحدهم رأي مختلف عن رأيي، لا أحول الأمر إلى مشكلة، بل أخضع لرأيهم. لما نعمل بجد لنحاول دفع الجميع إلى التفكير مثلنا؟ أتعرفون؟ سأقول لكم سراً، وهو مجاني. كل ما أقوله مجاني، لكن سأضيف هذا: يمكنكم أن تزيدوا سلامكم مباشرةً إن اتخذتم قراركم اليوم بأنكم لن تقدموا آراءكم أبداً إلى أي شخص من جديد إن لم يطلب رأيكم. أعني أنني اعتدت أن أكون شخصاً لا ينتظر حتى يأخذ من يحدثني نفساً لكي أسيطر تواً على المحادثة وأبدأ بإعطائه رأي. أقاطعك، أظن برأي، أظن. متى سنفهم أننا لا نعرف ما يكفي لنخبر الجميع برأينا؟ اهتموا بشؤونكم وسيزداد سلامكم. إليكم طريقة أساسية لتتمتعوا بسلام مع الناس: لا تمضوا وقتاً مطولاً مع الناس الذين بكل بساطة لا يعجبونكم. أنا أؤمن بأن وصية الله تطالبني بأن أحب كل الناس، لكن لا داعي بأن أعجب بهم كلهم. ما أقصده هو أن هناك بعض الناس غير الملائمين لإمضاء الوقت مع الآخرين، وبصراحة أعرف أشخاصاً ما كنت لأرغب بالضرورة في تناول الغداء معهم حتى، لكن لو عرفت أن لديهم مشكلة وأستطيع أن أساعدهم لكنت ذهبت إليهم، كنت لأضحي وأساعدهم، كنت سأصلي لهم، لكنها ليست بالفكرة الجيدة أبداً أن نمضي الكثير من الوقت معهم. لا داعي لأن تكونوا أفضل أصدقاء للجميع. هذا ما يعبر عنه الكتاب المقدس في سفر الأمثال: قلل من زيارة قريبك لئلا يسأم منك ويمقتك. أتعلمون أمراً؟ حتى الناس الذين تحبونهم كثيراً بصدق وحق، إن أمضيتم الكثير من الوقت معهم أو تشابكتم كثيراً في حياة بعضكم بعض، فسينتهي بكم الأمر بإفساد صداقتكم. عيشوا في الحاضر. هناك سبب مهم لدعوة يسوع نفسه أنا هو، وليس كنت أو سوف أكون، لكن أنا هو. وأعظم هدية بين يدينا جميعاً هي اللحظة الحاضرة التي نتمتع بها الآن. هذه هي الهدية التي يمنحنا إياها الله الآن. لطالما كنت من الناس الذين، وأنا والله نعمل على هذا الموضوع لكن سيتطلب وقتاً، لطالما كنت من الناس الذين في فكري يستبق أموري الحاضرة قليلاً. لا أعرف إن كنت قد اعتدت على ذلك في صغري لأنني تعرضت لسوء المعاملة ولأنني عشت في الخوف، فكنت أعجز عن الاستمتاع باللحظة، لكن لطالما كنت أستبق نفسي وأحاول اكتشاف ما أفعله لأبقى بعيد عن المشاكل أو لألا أسبب فوضى في البيت. موقفي ينجم عن هذا، والجزء الآخر يتأتى من شخصيتي. إليكم مثالاً عن هذا: عندما نقترب عادة من شارعنا في اللاوعي ومن دون التفكير في الأمر أحمل مفاتيحي في يدي لأفتح الباب الأمامي قبل ميل من وصولنا، كما وأنزع حزام الأمان أيضاً. وينطلق الإنذار في السيارة ويقول لي ديف، أو حتى تقول لي ابنتي عندما تقود هي السيارة بي: أمي لم تصلي بعد، دعي حزام الأمان إلى أن تصلي. حسناً، في فكري سبق أن وصلت إلى الباب الأمامي وفتحته لأنني أستبق الأمور، وفي ذهني أنا أنظف أسناني وأفكر في تسريح شعري، وإن كنت أسرح شعري فأنا أفكر في الأمر التالي، وسأخبركم أمراً: أنا مصممة على أن أكون حيث أنا. أنا مصممة على أن أسكب نفسي وأسكب فكري كلياً في كل ما أفعله. يقول الكتاب في الجامعة: ركزوا أفكاركم على ما تفعلونه، بغض النظر عن مكانكم الجسدي ستكونون حيث ذهنكم. لذا إن كنتم تسبقون مكانكم الحالي فلن تستمتعوا بما تفعلونه، لأنكم تقلقون بشأن الأمر التالي، وحين تصلون إليه لن تستمتعوا به لأنكم تفكرون بالتالي. بعضكم أكثر هدوءاً واسترخاءاً وتنتقلون من أمر إلى آخر، أنتم لا تفهمون ما أقول. تقولون: ولكن عما تتكلمين الآن؟ كونوا حيث أنتم. أنا حيث أنا. أستطيع أن أؤكد لكم أن زوجي ديف لا يعاني أي مشكلة مع هذا، صحيح؟ أحياناً؟ أوه، علينا التحدث. ربما وجدت خطباً في ديف. من يفهم ما أتكلم عنه؟ تميلون إلى فهم ما أقوله؟ هذا ينطبق على معظمنا، وهذا ينطبق على العالم الذي نحيا فيه اليوم والجنون الذي فيه. التكنولوجيا رائعة لكنها قد تقودكم إلى الجنون، صحيح؟ نظن أنه لابد من أن نمر بنوبة غضب إن فقدنا التغطية على هاتفنا على الطريق العام.
هل تصدق هذا؟ ألا يستطيعون إضافة برج لهذا الجزء من الطريق؟
ابدأ بالقول: أنا أحيا في الحاضر وأستمتع بكل دقيقة من حياتي. أنا أحيا في الحاضر وأستمتع كثيراً بكل دقيقة من حياتي الخاصة. الآن بالنسبة إلى الاستمتاع بالحياة، ليكن تعلم الاستمتاع بكل يوم اعتيادي من حياتكم هدفكم. كل يوم اعتيادي من قصد العمل والنهوض، والنهوض وقصد العمل، والقيادة في الزحمة، والعودة إلى البيت، وإطعام الأولاد، وغسل الأطباق، وغسل الثياب، ودفع الفواتير، والنوم، والنهوض: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء. إن تعلمتم الاستمتاع بهذا تكونون قد جردتم الشيطان من قوته على جعلكم تعساء. وسأخبركم كيف تصلحون الأمر. ابدأوا بفعل كل ما تفعلونه للرب، ومن ثم تستطيعون أن تستمتعوا بكل هذه الأمور لأنكم تفعلونها من أجله، معه، له، ومن خلاله. كل شيء. لا تذهب إلى العمل من أجل الراتب. إن لم تستطيعوا أن تسعدوا بعملكم، انتقلوا إلى آخر. جدوا أمراً تستمتعون بفعله لأنكم تمضون وقتاً طويلاً من حياتكم في العمل، ولا يمكن أن تكرهوه. أكره زحمة السير، أكره عملي، أكره، أكره. لا تكره شيئاً، لا تكره شيئاً إلا الخطية والشر والأذى. ابدأوا بتقبل الأمور. أحب حياتي. قولوا هذا كل يوم من حياتكم: أحب حياتي. أحب حياتي، أحب الله، أحب نفسي، أحب الناس، أحب حياتي، أحب عملي. أحب الغسيل، أحب الجلي. سوف تفعلونها في كل حال، فما الجدوى من كرهها؟ وأعني ذلك جدياً. أنا أعظم من منتصرة، أستطيع أن أغسل هذه الأطباق بفرح. بالنسبة إلي هذا تحدي، وأنا أحب التحديات. أمضيت وقتاً طويلاً من حياتي في تعاسة وحزن، وقررت تعلم الاستمتاع بحياتي. لم يتسنى لي أن أكون طفلة. كنت راشدة في عمر 3 سنوات بسبب ما حدث في طفولتي، ولم يتسنى لي أن أكون طفلة، لذا اكتشفت كراشدة أنني لست طفلة طبيعية. لم أعرف كيف أستمتع بشيء. كل شيء كان عملاً ومسؤولية علي إنهاء هذا وتحديد هدف، ثم الأمر التالي. تلك كانت حياتي، وقررت منذ 20 سنة تقريباً أنني سأتعلم كيف أستمتع بحياتي. وأنا أتحداكم لتحرصوا على أن تستمتعوا بحياتكم، لأن يسوع أتى لكي يكون لكم حياة وتستمتعوا بها، ولكي تكون حياتكم فياضة حتى الملء والفيض. وأنا أتكلم عن الاستمتاع بكل جزء. لا تتركوا هذا المؤتمر وأنتم ترددون أخشى أن أقود لأصل إلى بيتي. لا تسمحوا لهذه الفكرة بأن تعبر ذهنكم، حتى عندما تسمعون أصداء الفكرة في ذهنكم: استمتعت بهذا المؤتمر لكن أخشى العودة إلى البيت. حينئذ قولوا: أنا أستمتع بكل ما أفعله، أستمتع بكل لحظة من حياتي. وعندما تفعلون هذا توجهون ضربة قاضية لإبليس. إليك هذه الضربة إبليس. سأستمتع برحلة عودتي إلى المنزل، سأرنم وأسبح وأتأمل وأحب الله، وسأستمتع بوصولي إلى المنزل. يستطيع الجميع أن يستمتعوا بالأيام المذهلة، الأيام الرائعة والحماسية، لكن هل تستطيعون الاستمتاع بالحياة اليومية الاعتيادية؟ آمين. كفوا عن القول: حسناً سوف أسعد عندما، وقولوا عوضاً ذلك: سأسعد الآن. فلننظر إلى رومية 5:3. ليس هذا فقط، بل يملأنا الفرح لاحقاً بعد نيلنا كل ما نريده. ليس هذا فقط، بل فلنمتلئ بالفرح الجمعة، لأن أسبوع العمل يكون قد انتهى. ليس هذا فقط، بل لنمتلئ بالفرح. حسناً، وصلتكم الفكرة. افعلوا ما تفعلونه للرب. يا الله، سأعمل من أجلك، سأنظف هذا البيت من أجلك،
سأغسل الثياب من أجلك،
سأدفع فواتيري لكي أكون شخصاً صالحاً أميناً وصادقاً. كل ما أفعله يا الله أفعله من أجلك. افعلوا هذا وستتغير حياتكم.
كف عن العيش لنفسك وللآخرين وللتصفيق الذي ستناله منهم،
وابدأ بالعيش أمام عينه التي تشاهدك في كل دقيقة وكل يوم. النقطة 11: أنا منضبط وأسيطر على نفسي. أتمتع بحرية مع حدود. أستمتع بكل شيء باعتدال. أنا منضبط وأسيطر على نفسي. لا تقولوا أبداً: أعجز عن التحكم بنفسي في هذا. لا تقولوا هذا. إن رأيت كعكة يجب أن أكل دزينة. أنا منضبط وأسيطر على نفسي. الآن أنا أحب أن أؤدب نفسي في نواحٍ مختلفة، وأركز على تحقيق الأهداف، لذا لدي أهدافٌ روحية وتختلف أهدافي في كل يوم. لدي أهداف طويلة المدى وأهداف قصيرة المدى، لكن أظننا عندما ندرب أنفسنا لنقوم بالأمور عمداً نحن نتدرب من أجل أوقات أخرى عندما نحتاج إلى فعل هذه الأمور كمجرد رد فعل لما حدث. إن لم نتعلم أن نقوم بالأمر الصحيح بشكل متعمد فلن نقوم بالأمر الصحيح عندما يحدث أمر يكون علينا التفاعل معه. هل تعلمون ما أقصده؟ نحن نمر بالكثير من المشاكل، وذلك لأن رد فعلنا يكون ناجماً عن لاوعينا الذي يحتاج إلى التجدد بحيث يمتلئ بالأمور الجيدة. وعندما تحدث أمور معينة وتتعرضون للضغط، بدل أن تتجاوبوا انطلاقاً من معلومات سيئة تتفاعلون انطلاقاً من معلومات جيدة. لحظة مروركم بتحد أو بمشكلة، لا أقلق بشأن شيء فأنا أثق بالله، أحد أفكار القوة، لا أقلق بشأن شيء فأنا أثق بالله. في اللحظة التي يتصاعد الغضب في داخلكم، أنا مكتف وثابت عاطفيا، وما إن يزعجكم أحدهم قولوا سأكون في سلام معه لأنني أتأقلم سريعا. لستم سعيدين بذلك؟ الأمر واضح، أنتم هنا سعيدون أكثر منهم. عندما أقول تأقلموا مع الآخرين لا أعني أن على الآخر أن ينال ما يريده بعكسكم وأن تسمحوا للآخرين بتهميشكم، بل أشير إلى أمور نجعل منها قضية قومية وهي لا تشكل فرقاً لأي شخص سوى أنفسكم ونزوتكم الخاصة. تعلموا أن تستمتعوا بترك جسدكم يعاني بينما لا تنالون ما تريدونه. لما يمكنني أن أستمتع بهذا؟ لأنني في كل مرة أشعر فيها بهذا أستطيع القول أنا أنمو. أوه شكراً لله، أنا أنمو، أنا أنمو، أنا أنمو. عندما قال بولس لقد تعلمت كيف أكتفي، توجب عليه أن يدرب نفسه أحياناً على أن يقول ويفعل الأمور الصحيحة وإن لم يشعر برغبة في ذلك. إن لم تتعلموا القيام بالأمور الصحيحة حتى عندما تنزعجون فلن تنالوا الانتصار في الحياة. تعلموا كيف تفعلون الأمر الصحيح واستمتعوا عندما تشعرون بجسدكم وهو يكاد يصرخ، وستقولون لي لا 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 لا، وبعد برهة سينتهي هذا وتبلغون مستوى جديد من النمو. سأدخلكم قليلاً إلى حياتي الخاصة، ولا أعني أن عليكم أن تفعلوا ما أفعله، لكن إن لفت الأمر انتباهكم ورغبتم فيه أضفوه إلى حياتكم. أنا أحدد أهدافاً يومياً، فأنا أخذ قرارات لكل يوم. أنا أقرر عن قصد، سوف أتدرب اليوم على أن أكون جد شاكرة لكل أمر صغير أستطيع التفكير فيه. لذا قد أقول يا الله شكراً لأنني خرجت من سريري صباحاً وسرت إلى الحمام، ولأنني أرى ولأنني أسمع وبصحة جيدة. شكراً يا الله على المياه النظيفة وعلى المياه الساخنة. شكراً على المواد التجميلية التي تجعلني أبدو أفضل. هيا. شكراً يا الله لأنه لدي أكثر من ثوب واحد في خزانتي. أنا أسافر حول العالم وصدقاً أرى أناساً ليس لديهم سوى رداء واحد، قميص واحد، بنطال واحد فقط، واحد. رأيت رعاة كثراً في الهند وهم يرعون الناس من دون أن يكون لديهم إنجيل أو حتى موارد، وجل ما لديهم يتمثل بما يرتدونه فقط، وموقف كثيرين منهم أفضل من موقف كثيرين منا. عندما تخسرون قدرتكم على الامتنان فذاك يوم حزين، ويمكنكم أن تؤدبوا أنفسكم على فعل هذه الأمور، فحين أفعل هذا أكون أمرن نفسي على الشكر. إذن لاحقاً إن حدث أمر معين وفاجأني، من الأسهل علي أن أتذكر حينئذ كم أنا ممتنة بفضل كل الأمور الجيدة التي حصلت عليها لأنني تدربت. في بعض الأيام أقرر أنني سأمنح كل من ألتقي به، سواء كنت أعرفه أو لا، سأمنحه نوعاً من الإطراءات التي تسعده. يمكنكم أن تضيئوا العالم الذي تعيشون فيه إن جعلتم مهمتكم إشعار كل من يحيط بكم بالتحسن بمجرد وصولكم إليه. قلت لفتاة منذ فترة، فتاة شابة عمرها 18 سنة، كانت تساعدني بأمر ما في أحد الأماكن، فقلت لها: أنت جميلة جداً. أجابتني: حقاً؟ وفكرت لابد من أن أحدهم قال لها ذلك من قبل لأنها كانت جذابة. أتعلمون، نحن لا نعرف دائماً، لا أظن أن الناس يجيدون تقديم الإطراء، فنحن جميعاً منشغلون بعالمنا الصغير الخاص. كلما أكلنا في الخارج، هذا إن لم يقم النادل بعمل سيء، نقول له: قمت بعمل رائع، شكراً لك. قدروا الآخرين، دربوا أنفسكم في هذه النواحي، وهذه الأمور سوف تؤثر على فرحكم، إذ تساعدكم على تركيز انتباهكم على الأمور الجيدة في الحياة بدل الأمور التي تحبطكم وتزعجكم. من فهم ما أرمي إليه؟ دربوا أنفسكم وتمرنوا. النقطة 12، نعم، عادة الناس يضعون هذه النقطة أولاً، لكنني تركتها إلى النهاية في الكتاب وفي المؤتمر عن قصد، إذ أريد أن تكون الفكرة الأخيرة التي تتذكرون أنني قلتها. الفكرة الأهم والأخيرة التي أريدكم أن تتأملوا بها، وأود أن تصلوا إلى مرحلة يكون فيها هذا أول ما تفكرون فيه وتقولونه كل صباح عندما تنهضون: أضع الله في المرتبة الأولى في حياتي وفي كل ما أفعله. الله هو الأول في أفكاري وفي أحاديثي وفي وقتي وأموالي وفي كل قرار أقوم به. أطلب الله أولاً قبل كل أمر آخر، وهو يضيف إلى حياتي ما يريدني أن أحظى به. رومي الأصحاح 11 الآية 36، إنها الآية الختامية لليوم، وأنا أحب هذه الآية كثيراً. فإن منه وبه وله كل شيء، لأن كل الأمور تبدأ معه وتأتي منه، كل الأشياء حية من خلاله، وجميع الأمور تتمحور حوله وتتحقق به وتنتهي به. هو له المجد إلى الأبد. لذا حين تتأملون بحقيقة الأمور تجدونها تتمحور حول يسوع. إليكم طريقة تفكيركم الجديدة: أستطيع فعل كل ما أريد فعله في الحياة في المسيح. يحبني الله محبة غير مشروطة. لن أحيا في الخوف أبداً. من الصعب جداً أن أهان. أحب الناس وأستمتع بمساعدتهم. أثق بالله تماماً ولا داعي لأن أقلق. أنا مكتف وثابت عاطفياً. إن الله يسد كل احتياجاتي بوفرة. أسعى إلى السلام مع الله ومع نفسي ومع الآخرين. أحيا في الحاضر وأستمتع بكل شيء أفعله. أنا منضبط وأتحكم بنفسي. وأضع الله في المرتبة الأولى في حياتي. آمين. إن قوة حياتنا الفكرية مذهلة جداً ومدهشة. لنتذكر أن ما نفكر فيه سوف يخرج من أفواهنا وسوف يظهر في أعمالنا وفي مواقفنا. لذا لنحرص على التفكير في أمور ستضيف بركات إلى حياتنا عوضاً عن التفكير في الأمور التي ستسحب بركات منها.